بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأعذنا من الفتن، وأعذنا أن نقول عليك ما لا نعلم أو أن نشتري بآياتك ثمنا قليلا. أما بعد، ففي هذا اليوم يوم الجمعة الموافق 15 من شهر جمادى الأولى لعام 36 في جامع أبي بكر الثقفي في دولة الكويت، نكمل درس شرح مختصر أصول الفقه. وقفنا على قول المؤلف: وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه قاعدة عظيمة، قاعدة أصولية لها تعلق بالقسم الأول وهو الواجب. وهذه القاعدة كما أنه لا يتم الصلاة إلا بوجود الوضوء، فيكون الوضوء واجبا لأنه مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كذلك يمكن أن يتم صلاة الجماعة إلا إذا مشى الإنسان إلى المسجد، فيكون المشي إلى المسجد واجبا لأنه داخل تحت قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهنا نبين أن هذه القاعدة قد نقول إن هذه القاعدة متعلقة بالوسائل، لأن الأحكام الشرعية إما وسائل وإما مقاصد، فهذه القاعدة لها تعلق بالوسائل، فالوسيلة تأخذ حكم الغاية والوسيلة تأخذ حكم المقصد، فإذا كان المقصد واجبا كانت الوسيلة واجبة، وإذا كان المقصد حراما كانت الوسيلة حرام. ثم هذه الوسيلة لا تخلو من أمرين: إما أن تكون مقدور عليها أو غير مقدور عليها. والكلام في المقدور عليها، أما إذا كانت غير مقدور عليها فإنها لا تكون واجبة. مثاله: إنسان لا يستطيع أن يمشي إلى المسجد، فلا يصبح المشي إلى المسجد عليه واجبا لأنه لا يجب إلا إذا كان مقدور عليه، أما إذا كان غير مقدور عليه فإنه لا يجب. ثم هذه القاعدة أيضا لا تخلو من أمرين: إما أن يتوقف الشيء على وجوب الواجب أو يتوقف عليه وجود الواجب. فإن كان من القسم الأول أن يتوقف عليه وجوب الواجب فليس بواجب، ما يتوقف عليه وجوب الواجب ليس واجب، إنما الذي يتوقف عليه وجود الواجب، وجود بالدال الواجب، هو الذي هو واجب. بالمثال يتضح المقال. فمثلا الإنسان لا يجب عليه زكاة الإبل لأنه لا يجدها ولا يملكها، فهل يقال له املك الإبل، يجب عليك أن تملك الإبل حتى تزكيها، أو يقال ليس بواجب عليك أن تملك الإبل؟ نقول ليس بواجب عليك، لأن هذا مما يتوقف عليه وجوب الواجب، وما يتوقف عليه وجوب الواجب فليس بواجب، إنما الذي هو واجب الذي يتوقف عليه وجود الواجب. ولذلك عبارة العلماء دقيقة، قالوا ما لا يتم، ولم يقولوا ما لا يجب، عبروا بعبارة إيش؟ يتم. ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، لكن لا يقال ما لا يجب الواجب إلا به فهو واجب، لأن العبارة غير صحيحة. فليس ما لا يجب الواجب إلا به ليس واجبا، كما ضربنا لكم مثال في مسألة ملك الإبل، فلا يقال للإنسان يجب عليك أن تملك الإبل حتى تزكي زكاة الإبل، لكن لو ملكت الإبل لوجب عليك زكاتها. مثال آخر، هل يقال للإنسان يجب عليك أن تتزوج هندا أو فلانة من الناس حتى تنفق عليها، أو يقال إذا تزوجتها وجبت عليك النفقة؟ يقال إذا تزوجتها وجبت عليك النفقة، أما يجب عليك أن تتزوجها لتنفق عليها فهذا ليس بواجب. وهنا نفرق بين ما لا يتم الواجب إلا به وبين ما لا يجب الواجب إلا به. وأعيد السؤال مرة أخرى، هل ما لا يجب الواجب إلا به فهو واجب؟ من يجاوب؟ ما لا يجب الواجب إلا به هل هو واجب؟ نعم، ليس بواجب. ما لا يجب الواجب إلا به فنقول ليس بإيش؟ بواجب. لكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ فهو واجب. ثم هذه القاعدة أيضا لا تخلو من أمرين أو من ثلاثة أمور، إما أن تعارض النص أو توافق النص أو يكون النص مسكوت عنها، إما أن يكون في نص يعارضها أو يكون في نص يؤيدها ويوافقها، أو يكون ليس فيه نص لا يعارضها ولا يوافقها، يكون من القسم الثالث وهو المسكوت عنه. فمحل الخلاف أي الأقسام؟ نعم، الثالث، لأن إذا عارضت النص لا يجوز العمل بها. مثال، لو أن إنسان لم يجد ثوبا يستر به عورته أو لم يجد ماء يتوضأ به، ليس عنده ماء يتوضأ به، فهل يقول أسرق الماء أسرقه لكي أتوضأ به، لأن هذا داخل تحت قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ هل الاستدلال صحيح ولا سقيم؟ سقيم، ولا يجوز. فنقول ما يجوز لك تسرق الماء، لأن هذا يصير معارض للنص. ومن هذا الباب ما يفعله كثير من الناس اليوم، بعض الناس يقول لا يمكن أطالب بحقوقي إلا بخروج على الحاكم بمظاهرات مثلا، نقول هذا صحيح، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن نقول هذا معارض للنص، معارض للنص، فيصير خروجك حرام. وإن استدللت بهذه القاعدة، إن استدلالك بهذه القاعدة مثل الاستدلال الذي يقول أنا لا أجد ماء أتوضأ به فيجب علي أن أتوضأ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيجب علي أن أسرق الماء، حرام. ومثل هذا الباب أيضا ما يفعله بعض الجهال من العمليات الانتحارية اللي تسمى العمليات الاستشهادية، فيلبس الحزام الناسف أو ربما سيارة أو غيره، ثم يدخل بين ناس أعداء له وقد يكونوا مسلمين في ظنه فيفجر بينهم، فقلنا لماذا فعلت ذلك؟ قال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يمكن أرهم هؤلاء العذاب ولا يمكن أوغل فيهم من إسرائيليين أو غيرهم إلا بهذا العمل. قلنا ولكن هذا اجتهاد في مقابلة النص، اجتهاد في إيش؟ مقابلة النص. وهل يجوز الاجتهاد في مقابلة النص؟ هل يجوز؟ لا، لا يجوز، ما دام عندك نص امش مع النص. ولا تقول المرأة أيضا يجوز لي أن أطلق الرجل، لأن رجلي فكري وأنا أحسن منه، أذكى منه وعاقله، وهو مسيكي، فالمصلحة أني طلقه. إن لكن هذا معارض ليش؟ النص، معارض النص. فالله تعالى يقول الرجال قوامون النساء، ولم يقول النساء قوامات على الرجال، وكذا نحجب الدين بهالطريقة. فأنا أقول أي قاعدة من هذه القواعد هي قواعد اجتهادية، فإذا جاءت معارضة على النص تترك ويعمل بالنص، لأنه لا اجتهاد مع النص. وهلا هذا قس مسائل كثيرة، مسائل كثيرة بهذا الشكل. بعض الناس يحتج بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويعارض النص، يخالف كلام الله وكلام رسوله باعتماد على هذه القاعدة، وهذا لا يجوز. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تأتي موافقة للنص، مثلا الوضوء لا يتم الصلاة إلا به، ولكن نقول أيضا فيها نص، فالعمل للنص والقاعدة تكون مستأنس بها، فنقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والوضوء واجب للنص والقاعدة مؤيدة، القاعدة تؤيد النص. هذه الحالة الثانية، واضح؟ محل الخلاف الحالة الثالثة. الحالة الثالثة مثل إيش؟ مثل شراء الماء للوضوء، مثل شراء الماء للوضوء. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ولم يتكلم الله سبحانه وتعالى عن حالتي أنني كنت لا أجد ماء، لكن أجد ماء يباع وعندي دراهم تكفي له، يعني غني، أنا أستطيع أشرب الماء بدرهم أو درهمين أو بريال وريالين وأتوضأ ولا يؤثر ذلك علي. فأقول لا، ما دام أن القاعدة تقول ما لا يتم الواجب إلا به فأعمل بهذه القاعدة، واضح؟ ولا أقول أنا من لا يجد الماء، والله سبحانه وتعالى يقول فلم تجدوا ماء فيش فتيمم، فأذهب إلى التيمم. لو ذهبت إلى التيمم بطل الصلاة، لأني أستطيع أن أشتري. لو قالوا شو الدليل؟ قلنا قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا لم يتكلم فيه الشارع ولم يعارض عليه ولم يؤيده، إذن هو مسكوت عنه، فيدخل تحت هذه القاعدة، تحت قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا أحسن ما يقال في هذا القاعدة. ثم قال المؤلف: والمندوب المرغوب. والمندوب هو المرغب فيه، أو يقال إن الندب هو المدعو، لأن الندب في اللغة بمعنى الدعاء، الندب في اللغة بمعنى الدعاء. ومنه قول الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم، أي حين يدعوهم، يندبهم أي حين يدعوهم. والمناسبة ظاهرة بين المعنى اللغوي ومعنى الاصطلاح، لأن الندب بمعنى الدعاء، والمندوب مدعو ومرغب فيه ومدعو إلى فعله. أما في الاصطلاح فقال المؤلف: هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير لازم. وهذا هو الذي به فارق المندوب الواجب. فالواجب طلب الشارع فعله طلبا لازما، والمندوب طلب الشارع فعله طلبا غير لازم. ويمكن نعرفه باعتبار حكمه، فنقول المندوب هو ما يستحق فاعله الثواب امتثالا، ما يستحق فاعله الثواب امتثالا، ما يستحق فاعله ليش الثواب امتثالا، ويستحق تاركه، ولا يستحق تاركه العقاب، ولا يستحق تاركه العقاب لتركه. هذا التعريف الثاني. قال: ولا يلزم بالشروع، يعني إن الإنسان إذا شرع في المندوب لا يلزمه أن يتمه. فلو شرع في صيام الخميس، هل يلزم أن يتم الخميس؟ لا، لأنه مندوب. أو شرع في الأيام البيض، شرع في صيام الأيام البيض، فصام اليوم الأول اللي هو اليوم 13، فهل يلزمه أن يتم الصيام؟ يقول لا، إذا كان ذلك لحاجة. وذهبت الحنفية، السادة الحنفية ذهبوا إلى أن المندوب يلزم بالشروع فيه، إذا شرع الإنسان فيه يجب عليه أن يتمه، واستدلوا بالحج، استدلوا بالحج، فقالوا إن الإنسان إذا شرع في الحج أو العمرة وجب عليه أن يتمها حتى ولو كانت ندبا، واستدلوا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وقالوا إن قطع المندوب يعتبر إبطالا له، والإبطال يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز تبطل العمل الصالح، العمل الصالح لا يجوز أن تبطله، لكن الجمهور قالوا إن هذه المسألة فيها تحرير محل النزاع. وهنا مسألة طالب العلم مهمة، أنه لو حرر النزاع في أي مسألة خلافية لم يوجد نزاع، لو أي مسألة خلافية حرر فيها النزاع تجد أنه لا يوجد نزاع. فأدلة الحنفية في غير محل النزاع، لأن العلماء أخرجوا الحج والعمرة، قالوا الحج والعمرة ليس داخل فيما نحن فيه، فالحج والعمرة ولو كانت نافلة فيجب إتمامها لأن فيها دليل خاص، وهو قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فأوجب الإتمام، أوجب الإتمام وهو تكميلها وعدم قطعها. ودليل خاص آخر وهو قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج، فسمى الله سبحانه وتعالى الشروع بالحج سماه فريضة، والفريضة بمعنى الشيء اللازم الواجب، الفريضة تطلق على الشيء الواجب اللازم. ثم أيضا الجمهور قالوا مما يخرج محل النزاع أنه لا يجوز للإنسان أن يقطع المندوب من غير حاجة، يعني على كيف يصلي ثم يهون ويصوم ثم يهون، لا هذا ما ينبغي، هذا عبث، والعبث حرام ولا يجوز، إنما الذي يجوز له قطع المندوب إذا كان لحاجة، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم وهو صائم فإن شاء أن يطعم وإن شاء أن يصلي، إن شاء أن يطعم يعني يأكل من هذا الرجل الذي طعم أو جعل له الوليمة، وإن شاء فليصلي. وش معنى فليصلي؟ ها؟ ها؟ لا، يدعو له، يقول جزاك الله خير أو غيرها من الدعاء. وهنا قاعدة أيضا نذكرها ما دام مرينا بهذه، أن الحقائق ثلاثة، الحقائق كم؟ ثلاثة، ما هي؟ أحسنت، عرفية ولغوية وشرعية، يعني الكلمة أحيانا يكون لها حقيقة لغوية، وهذا الأصل، الأصل أن الكلمة لها حقيقة لغوية، أحيانا تكون الكلمة استعملت استعمال شرعي، مثل الصلاة استعملت استعمال شرعي، في الصلاة في الشريعة تطلق على هذه العبادة، وفي اللغة تطلق على الدعاء، كذلك الزكاة نسميها حقيقة شرعية، كلمة الزكاة تطلق على في اللغة في النماء الحقيقة اللغوية، لكن الحقيقة الشرعية أن الزكاة تطلق على دفع المال على هذه الصفة المثلى. الأذان كذلك، الأذان في اللغة بمعنى النداء، فإذا نادى المنادي سمي ذلك أذان، فأذن مؤذن في المدينة في قصة يوسف، أي نادى أعلى رفع صوته أمام الناس وقال أيتها العير إنكم لسارقون، هذا في اللغة العربية. أما في الاصطلاح فإن النداء أو الدعاء الأذان يطلق على إذان أو نداء مخصوص وهو الأذان المعروف، وهكذا، فهذه يسميها حقيقة لغوية وهذه يسميها حقيقة شرعية، حقيقة شرعية. أما الحقيقة العرفية فهو ما تعرف عليه العرب من إطلاق الكلمة أحيانا على بعض معانيها. فالعرب تعارفت على إطلاق كلمة الدابة على ذوات الأربع، على الحيوان الذي يمشي على أربعة أقدام، هو الذي يسمى دابة، ما سواه لا يسمى دابة، ما يسمى دابة إلا ما يمشي على أربعة قوائم، هذا نسميه حقيقة عرفية. كذلك إطلاقهم لفظة الضعينة على المرأة، وإطلاقهم لفظة السرير على الأريكة المرتفعة، مع أن السرير في اللغة يطلق على كل ما يجلس عليه، حتى هذا السجاد يسمى سرير لغة، لكن في العرف لا يطلق السرير إلا على ما كان مرتفعا. هذه نسميها حقائق إيش؟ عرفية. إذا تعارضت عندك الحقيقة الشرعية والعرفية، أيها تقدم؟ الحقيقة الشرعية هي الأصل، الحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة العرفية، إلا إذا تعذر حمل اللفظ على الحقيقة العرفية الشرعية فنحرمه على الحقيقة الشرعية. مثل الحديث هذا اللي مر عليه، هو قول صلى الله عليه وسلم: من دعي إلى طعام وهو صائم فإن شاء أن يأكل وإن شاء أن يصلي. فكلمة يصلي نحملها على الحقيقة اللغوية لأنه تعذر حملها على الحقيقة الشرعية. واضح هذه القاعدة؟ وإن كان كثير من أهل العلم قالوا إنه في الأمور التي هي من باب الأيمان، فإن الحقيقة العرفية بغير لسان الشارع تقدم. فلذلك لو قال الرجل: والله لا أركب الدابة، فإنه تحمل على الحقيقة العرفية ولا تحمل على الحقيقة اللغوية، لأن الأصل في الأعراف أو الأصل في الأيمان والنذور أنها تتخير بتغير الأعراف، فالعرف له أثر قوي في هذا الباب. فهذه قاعدة عظيمة. فإذن قوله صلى الله عليه وسلم فليصلي أي فليدعو، وهذا دلالة على أن المندوب لا يقطع إلا لحاجة، أما لغير حاجة فلا يجوز قطع. كذلك اتفق العلماء، وهي النقطة الثالثة في تحريم مع النزاع، أنه يجوز قطع المندوب للضرورة، سواء على رأي الحنفية أو على رأي الجمهور. لماذا؟ لأن الضرورات تبيح المحظورات، فإذا كان الواجب يقطع فالمندوب من باب أولى. ولذلك القول الصواب في هذه المسألة ترجيح رأي الجمهور، لأن أدلة الحنفية في غير محل النزاع، خارج محل النزاع، استدلوا بدليل خارج محل النزاع، ويدل عليه فعله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم فإذا عرضت له العارضة أو الحاجة أفطر. وهذا أيضا جانب تربوي، أن الإنسان يستعين على طاعة الله تعالى في عمل الصالحات إذا سهلت له مثل هذه العبادات، إذا شدد عليه فيها فإنه ربما يصعب عليه فعلها. قال: وأقسامه كالواجب، يعني أقسام المندوب مثل أقسام الواجب، كل ما قيل في المندوب يقال فيه. فنقول أن المندوب ينقسم باعتبارات كم؟ أربعة. باعتبار ذاته، كم قسمنا الواجب؟ ها؟ إيه؟ لا، هو ما في معين، سميه معين. وش بعد؟ مخير وبدل. إذن حين نقول المندوب أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار ذاته: معين ومخير وإيش وبدل. مثال المندوب المعين مثل سائر المندوبات، كراتبة الظهر، راتبة المغرب، العشاء، هذه سميها مندوبات إيش؟ معينة. المندوب المخير مثل ماذا؟ ها؟ نعم؟ لا. ها؟ لا. لا. المندوب المخير مثل الصفات الواردة في الصلاة كدعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح ورد على عدة صفات. دعاء الاستفتاح ورد على عدة صفات أوصلها العلامة شيخنا الألباني إلى 12 صفة في كتاب صفة صلاة النبي، وهو من أجمل الكتب المؤلفة في بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم، في بيان صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإنسان مخير، يمكن يفتتح بهذا الدعاء أو يفتتح بهذا الدعاء ولا يجمع بينه. مثال آخر أيضا ورد في جلسة التورك عدة صفات، جلسة التورك وردت على كم صفة؟ على عدة صفات. فالإنسان مخير، إما أن يفعل هذه الصفة أو هذه الصفة أو هذه الصفة، واضح؟ وفعلها على يعني فعل هذه الصفات تارة كذا، هذا فيه فضل عظيم. ولذلك ينبغي الإنسان أنه مرة يستفتح بهذا الدعاء، ومرة يستفتح بهذا الدعاء. مرة مثلا يستفتح بدعاء اللهم باعد بيني وبين خطايا، ومرة يستفتح بدعاء مثلا سبحانك، مرة يستفتح بدعاء مثلا اللهم رب السماوات والأرض والله أكبر الكبير والحمد لله كده. أي دعاء ورد الاستفتاح السنة أن يفتح بها. وهذه الاتيان بالسنة على عدة صفات فيها أربعة فوائد. أول فائدة نشر السنة، يعني مثلا وضع اليدين على الصف الصدر ورد هكذا، هذه صفة. والصفة الأخرى هكذا، صفة القبص. الصفة الثالثة هكذا، وأن يضع يد كفه بين الصفة الرابعة هكذا. فإذا فعل مرة هذا ومرة هذه ومرة هذه فإنه ينشر السنة، الناس يشوفونه ويكون ناشر السنة بفعله. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية إحضار القلب، لأن يعني القلب يحضر. أما اللي يحضر الصلاة عادة تعود على شيء بس خلاص دائما كده ما يحضر القلب، أما اللي يغير فتجد أن قلبه حاضر، مرة يستفتح بهذا مرة يستفتح بهذا مرة يأتي بالصفة هذه، فيكون قلبه حاضر. وإذا حضر القلب كان هذا دلالة على الخشوع، وهذا أيضا لا يخفى على الجميع أن الصلاة روحها ولبها ما هو الخشوع. فصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح، وكلما كان الخشوع حاضرا كلما كانت الصلاة أعظم أجرا وأكثر أثرا وتنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا الأثر الثاني. الأثر الثالث والفائدة الثالثة أنك إذا طبقت السنة رجع أجرها لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه اللي دلك عليه. ولذلك هنا نقطة عظيمة جدا، أن صاحب السنة يوفق للخير دائما ويعظم له الأجر. لماذا؟ لأنه في فعله للسنة يهدي أجرها لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. لأن الذي دلنا عليها من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعل، وقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. كل من عمل بهذا العمل اللي أنت دليت عليه لك أجره إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ولذلك صاحب السنة يبقى أثره وتعلى ويعلي الله ذكره، ويكون له حظ من قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصاحب السنة يبقى أثره، وصاحب البدعة ينتهي أثره. كذلك من الفوائد والفائدة الرابعة أن المطبق للسنة وليأتي بالعبادة على هذه السنن فإنه يكون دافعا للملل. فصاحب العبادة وصاحب التقوى تجد أنه يأتي بالعبادة على عدة صفات يعني، وهذا يدفع عنه الملل ويدفع عنه العادة التي تعودها، ويكون ذلك أكثر أثراً في صلاته. النوع الثالث السنة البدلية. السنة البدلية مثل ماذا؟ من يعرف السنة البدلية؟ مثل مثال أن الإنسان ورد أن يفطر على رطب، فإن لم يجد رطب ينتقل إلى بدله وهو التمر، فإن لم يجد تمرا فإنه ينتقل إلى بدله وهو الماء. يعني إنسان صائم فلم يجد رطب، سنة له أن يفطر على تمر، فإن لم يجد تمر سنة له أن يفطر على ماء، فنسميه سنة بدلية. فلذلك أول ما تبدأ به الرطب وهو التمر الجديد، إذا ما تيسر لك تبدأ بالتمر القديم الحويل. كذلك السنة أيضا تنقسم إلى أقسام باعتبار وقتها. إلى كم قسم من حيث الأساس؟ قسمين من حيث الأساس، قسمين: سنن مؤقتة وسنن غير مؤقتة. كما قلنا إن الواجب قسمين: واجب مؤقت وواجب غير مؤقت. مثال السنة المؤقتة كراتبة الظهر، كصيام الاثنين، صيام الخميس، صيام الأيام البيض. السنة الغير مؤقتة مثل قراءة القرآن، ما لها وقت، أي وقت تقرأ القرآن، مثل ذكر الله المطلق، تذكر الله أي وقت، مثل السنن تأتي بالصلاة النافلة بين الظهر والعصر أو بين الضحى والظهر، فلك أن تأتي بما شئت من العبادات. هذه سميها سنن غير مؤقتة ليس لها وقت. أما السنن المؤقتة قلنا الواجب ينقسم المؤقت إلى كم قسم؟ تعرف المؤقت إلى كم قسم؟ ما هي؟ من يعرف؟ نعم.
ضيق وموسع
وبينهما. طيب السنة انقسم إلى كم قسم المؤقتة؟ نقسمها القسمين، ما نقسمها الثلاثة. ما تأتي إلا مضيق وإيش؟ موسع، ولا تأتي بشبهين، لأن الشبهين لا يكون إلا الحج، والحج لا يمكن يكون إلا فريضة، ما يمكن يكون سنة. الحج ما يمكن يكون سنة لأنه ما يكون إلا فريضة، إذا شرع فيه الإنسان أصبح إيش؟ فريضة. فإذا نقسمها إلى قسمين: سنة مضيقة، من يأتي بلها بمثال؟ مثل صوم يوم عرفة، صوم يوم عرفة، صوم يوم الخميس، صوم يوم الاثنين، وكذلك أيضا نجعل لها مثال الراتبة الظهر، إذا بقي على وقت العصر مقدار الراتبة، ضاق وقتها فأصبحت سنة إيش؟ مضيقة. كالواجب المضيق إذا ضاق وقته أصبح واجبا، الواجب الموسع إذا ضاق وقته أصبح واجبا مضيقا. السنة الموسعة مثل ماذا؟ صيام ستة أيام من شوال. نعم صح. فالإنسان له أن يصوم في أول الشهر أو وسط أو آخر. مثال آخر: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فلو أن يصوم من أول أو آخر. مثل راتبة الظهر القبلية والبعلية، فإنها وقتها إيش؟ موسع. طيب قلنا إن الواجب أيضا ينقسم إلى كم قسم باعتبار الفاعل؟ نعم. لا، ما في عين. كفائي، عيني وكفائي. كذلك السنة أيضا يمكن نقسمها إلى عيني وكفائي، يمكن نقسمها إلى عيني وكفائي. فنقول هناك سنة عينية مثل ماذا؟ مثل أكثر السنن، مثل قضية راتبة الظهر مثلا، مثل صيام أيام البيض، صيام يوم الخميس، صيام عرفة، نسميها سنة إيش؟ عينية. سنة كفائية مثل ماذا؟ من يأتي بمثال لها؟ أنا نقاس اليوم وخلي الدرس بيني وبينكم عشان نشوفها. إذا أذن من يكفي الأذان، إذا أذن، ولذلك يمكن يجعلها ضابط، كل فرض كفاية قام به من يكفي فيصبح بعده سنة كفاية، مثل طلب العلم إذا قام به من يكفي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قام به من يكفي، الجهاد بالمال أو الجهاد بالنفس إذا قام به من يكفي أصبح سنة كفاية. وأوضح مثال من ذلك أيضا تكفين الميت يعني بمعنى تحنيطه، تعطير الميت، وضع العطر به وتدفينه في ثلاثة ثياب، هذا سنة، فإذا قام به من يكفي وإلا يكون على غيره. يعني لو رأيت ميت ما عطه، ما وضع فيه الطيب، فتأتي أنت وتضع فيه، هذا سنة كفائية، إذا قام به من يكفي فقد أدى السنة، ولا نقول أسقط الإثم وإنما أدى السنة عن غيره. كذلك يمكن نقسم السنة أيضا باعتبار مقدارها إلى كم قسم؟ إلى قسمين، سنة مقدرة وسنة غير مقدرة، أو سنة محددة وسنة غير محددة. مثال السنة المحددة مثل الأمثلة اللي مرت عليه، راتبة الظهر وراتبة العصر، راتبة المغرب والعشاء، صيام الأيام البيض، صيام، هذه نسميها سنة محددة. السنة غير محددة مثل ماذا؟ نعم، ها؟ لا محدد، الضحى محدد، لا هذه مطلقة غير صلاة الضحى، ها؟ السواك، السواك يصير محدد وغير محدد، نعم. الذكر المطلق، الذكر المطلق، قراءة القرآن، هذا غير محدد، لا يقال الإنسان اقرأ أو لا تقرأ، فهو مطلق، ما شاء أن يقرأ يقرأ. والصلاة المطلقة أيضا إرادة الأخ يجعلها مثالا، هذا فيما يتعلق. قال والمؤلف والمباح الواسع، لأنه مأخوذ من الباحة، والباحة هي الفناء الواسع، وفي الاصطلاح ما لا أمر فيه ولا نهي، الذي ليس فيه أمر ولا نهي، أو ما لا طلب فيه، لم يطلب فعله ولم يطلب تركه، هذا نسميه إيش؟ المباح. قال وعد منها إكمالا لقسمه، يعني عد المباح من الحكم التكليفي، لأن المباح ما فيه تكليف، لماذا سمي حكما تكليفا وهو ما فيه تكليف؟ قلنا سمي من باب إكمال القسمة، من باب إكمال القسمة، أو من باب بضدها تتبين الأشياء، أو من باب الاصطلاح، أو من باب التساهل والمسامحة، كل هذه الأبواب ممكنة. قال والأصل في الأشياء المنتفع بها الإباحة، هذه قاعدة عظيمة مرت علينا أيضا في درس القواعد حينما تكلمنا على المصالح وإيش والمفاسد، فنأخذها باختصار لأن سبقا شرحناها في القواعد، قواعد الفقهية. فنقول الأشياء من حيث النفع والضر على كم قسم؟ على خمسة أشياء، شيء فيه نفع محض، وشيء فيه ضرر محض، وشيء فيه ضرر ونفع، وهذا على التقسيم، ما كان نفعه أكبر وما كان ضرره أكبر وما تساوى نفعه وضرر. محل البحث في هذه القاعدة في القسم الأول الذي فيه نفع محض أو فيه نفع أكبر، اللي فيه نفع أكبر أو فيه نفع محض، فإن هذا يعتبر من المنتفع فيه، فيعتبر مباح، يعتبر مباح. كل شيء فيه نفع محض أو نفع أبلغ أو أكثر أو أعظم فإنه يعتبر مباح، بدليل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال والمحرم الممنوع، المحرم في اللغة الممنوع، ومنه قول الشاعر جالت لتصرعني فقلت لها اقصري إني امرئ قتلي عليك حرام، حرام يعني ممنوع. وفي الاصطلاح هو ما طلب الشارع تركه طلبا لازما، ما طلب الشارع تركه طلبا لازما. وقولنا ما طلب الشارع تركه لازم، تركا لازما سبق شرحه. قال ولا يجتمع وجوب وحرمة في آن واحد، يعني لا يمكن أن يكون الشيء في ذاته في وقت واحد حرام وواجب. أما مثل الصلاة في الدار المغصوبة فقال أهل العلم القول الصواب فيها أن الصلاة صحيحة لكن مع إثم الغصب، ومثله أيضا الحج بمال حرام. لو حج الإنسان بمال حرام فحجه صحيح لكنه يأثم، ولذلك حجه تبرأ به الذمة ويكون قد أتى بحجة الإسلام لكنه يأثم، وربما يأتي من الإثم ما يذهب عليه أجر حجه. قال والمكروه في اللغة ضد المحبوب، ومنه سميت الحرب كريهة، الحرب سميت كريهة. وقال الشاعر ليوم كريهة وسداد ثغر، يقول إنني رجل شجاع وإن قومي سوف يذكرونني إذا جاء يوم الحرب. والكريهة هي يوم الحرب. أما في الاصطلاح فهو ما طلب الشارع تركه طلبا غير لازم، ما طلب الشارع تركه أي لا يفعله الإنسان تركا غير لازم، يعني لم يكن موجبا عليه تركه إنما مستحب له تركه، هذا هو المكروه وهو مقابل للمندوب. قال وما كانت مصلحته خالصة أو راجحة فهو مأمور به، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة أو مساوية فهو منهي عنه. هذا أصل عظيم ذكره المؤلف وعليه يبنى الدين كله. فنقول يستحيل أن يوجد في الدين شيء فيه مصلحة دينية أو دنيوية إلا والشارع أمر به، إما أمر وجوب أو أمر استحباب. ويستحيل أن يوجد شيء في الدنيا فيه مفسدة دينية أو دنيوية إلا والشارع نهى عنه نهي، إما تحريم وإما نهي كراهة. نعم
قال شيخنا حفظه الله تعالى حكم الوضعي. الوضعي أقسام، منه السبب وهو ما يلزم من وجوده الوجود وما يلزم من عدمه العدم لذاته، وقريب منه العلة إلا أنها فيما ظهرت حكمته والسبب فيما خفيت حكمته، وقريب منها الحكمة إلا أنها غير منضبطة. والشرط العلامة وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من ولا عدم لذاته، والمانع الحال
ولا يلزم من وجوده وجود، هنا اكتب كلمة وجود ناقص، وجود ولا عدم،
ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم،
في كلمة ناقصة خطأ مطبعي، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. نعم
والمانع الحائل وهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. والصحيح ما يعتد به وتترتب عليه آثاره، والفاسد عكسه.
هذا القسم الثاني من أقسام الحكم الشرعي. القسم الحكم الشرعي كم ينقسم إلى كم قسم؟ قسمين: حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. فالحكم الشرعي الوضعي هذا هو. وهناك فرق بين الحكم الشرعي والحكم التكليفي والحكم الوضعي، نذكر بعض الفروق باختصار. الحكم الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف، والحكم التكليفي يشترط فيه علم المكلف. هذا الفرق الأول، واضح؟ الشرع التكليفي يشترط في علم المكلف، والوضعي لا يشترط في علم، يعني لا يشترط أن تعلم هذا الأمر، أما التكليفي يشترط علمك. الثاني من الفروق، التكليف الوضعي لا يشترط فيه القدرة، قدرة المكلف. الوضعي لا يشترط فيه قدرة المكلف. فمثلا زوال الشمس حكم وضعي ولا حكم تكليفي؟ وضعي. فهل أحد منا يقدر على زوال الشمس؟ ما أحد يقدر، فلذلك لا يشترط. نقول إذا زالت تصلي، لكن أحيانا يصير في حكم وضعي أنت قادر عليه، في حكم وضعي أنت قادر عليه ولا ما في؟ مثل ماذا؟ مثل البيع مثلا، مثل الزواج، تزوجت فلانة فإنها زواجك سبب لنفقتك عليه، الزواج سبب لنفقة عليه. بعت فبيعك سبب في انتقال الملك، وهكذا. هذه الأحكام الوضعية مقدور عليها، وفي أحكام موضعية. إذن الحكم الوضعي لا يشترط أن يكون مقدور عليه، الحكم التكليفي يشترط أن يكون مقدور عليه، الحكم التكليفي يشترط أن يكون مقدور عليه. القسم الفرق الثالث، الحكم التكليفي الوضعي لا يشترط إرادة المكلف له، لا يشترط إرادة المكلف له، يعني هل الإنسان يريد أن تزول الشمس ولا ما تزول أو ما يريده، ما يشترط إرادته، فقد تزول وهو لا يختار ذلك. أما الحكم التكليفي فيشترط إرادة المكلف له، يشترط إرادة المكلف له. فهذه بعض الفروق بين الحكم التكليفي باختصار. الحكم الوضعي أقسام قال المؤلف. القسم الأول منه السبب. السبب في اللغة ما هو؟ السبب في اللغة ما يتوصل به إلى غيره، ولذلك يسمى الباب سببا، لأني أستطيع من خلال الباب أدخل إلى المسجد، ويسمى الطريق يسمى سببا، الطريق مثلا إلى الرياض يسمى سبب لأني أمشي بهذا الطريق أصل إلى الرياض، فهو السبب كل ما يتوصل به إلى غيره. ومنه قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب، لما قال هارون أو فرعون لهارون لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات. ومنه قول الشاعر ومن هاب أسباب المنايا يلنه، وإن يرقى أسباب السماء بسلم، وإن يرقى أسباب السماء بسلم. فالمراد بالسبب هنا الطريق أو الباب. أما في الاصطلاح فأحسن ما يقال في تعريفه إنه ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. فتجد أن السبب أقوى شيء، يؤثر في الوجود ويؤثر في العمل، إن وجد أثر وإن عدم أثر. مثاله زوال الشمس سبب لوجود الصلاة، إذا وجدت الزوال وجد صلاة الظهر، إذا عدم الزوال إن عدم الصلاة الظهر. بمعنى أن الإنسان الآن لو كان في الساعة 11 هل يصلي الظهر ولا ما يصلي؟ لأنه ما بعد جاء الزوال، معدوم الزوال، فلا يجوز له أن يصلي الظهر. وجدت الصلاة الزوال وجدت صلاة الظهر، بخلاف الشرط. الشرط ما يلزم من عدمه العدم. إنسان مثلا عدم الوضوء عدمت إيش؟ الصلاة. لكن وجد الوضوء هل توجد الصلاة؟ لا توجد. قد يتوضأ الإنسان ولا يصلي، قد يتوضأ ولا يلزمه أن يصلي، لكن لو أراد أن يصلي لابد أن يتوضأ. وهذا الفرق بين الشرط وبين السبب. والأسباب كثيرة في الشريعة. ثم قال المؤلف قريب من السبب العلة، الشيء اللي شبيه بالسبب. وبعض العلماء يجعل العلة والسبب بمعنى واحد، يقول السبب والعلة بمعنى واحد، لكن الظاهر أن السبب شيء والعلة شيء، ولذلك نفرق بينها، نقول العلة شيء والسبب شيء. فالسبب مثلا يختلف عن العلة بكون السبب لا يعلم الحكمة فيه، والعلة تعلم الحكمة فيه. يعني لماذا نصلي الظهر إذا زالت الشمس؟ في أحد عنده علم في هذا؟ لا، لأن الله أخفى عنه. لماذا نصوم رمضان ولا نصوم شوال؟ هل نعلم هذه الحكمة ولا ما نعلمها؟ الله أخفاها عنه. لكن العلة تجد أن هناك علاقة بين السبب وبين الحكم. العلة يوجد فيه علاقة، يوجد علاقة. فمثلا الإسكار نقول هو علة لتحريم الخمر، في مناسبة ولا ما في مناسبة؟ في مناسبة، لأن الذي يسكر سوف يغيب عقله ويصير مثل المجنون، وهنا يزول التكليف ويصير مضطرب، ما يعرف لا يصلي ولا يصوم، ربما يسب ويشتم وهو يريد أن يسبح ويهلل يسب ويشتم، هذا يزيل التكليف ولا ما يزيله؟ إذن فيه العلة مناسبة، ظهرت المناسبة علم بها العلماء. كذلك مثلا الهرة طهرت لمشقة الطواف، فكون الإنسان يقال له إذا مرت عليك الهرة أو لمستك أو سارت على بيتك أو سارت على فرشتك أو على اغسل هذا الفرشة واغسل هذه الأرض واغسل ثوبك واغسل، يصير عليه مشقة عظيمة ولا يصير عليه مشقة؟ فلذلك خفف الله هذه المشقة وقال في الهرة إنها ليست بنجس، كما في حديث أبي هريرة أو حديث أبي قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إذن العلة هنا معروفة، فالحكم بينه وبين الوصف مناسبة. إذا كان الحكم بينه وبين الوصف مناسبة نسمي هذا إيش؟ ها سمي علة. إذا كان الحكم فيه مناسبة بس حين أخفاها الله عنا، بين الوصف وبين الحكم فيه مناسبة لكن الله استأثر الله بعلمها ما ندري ما هي، شو نسمي هذا؟ سمي سبب، سمي سبب، وهو الذي يكون فيه الحكمة تعبدية. مثل لماذا نصلي الظهر ركعة أربع ركعات، الفجر ركعتين، الله أعلم، العلة تعبدية. لماذا نتوضأ من لحوم الإبل؟ ها ما ندري، ولا نعرف العلة؟ ما نعرفها. نقول العلة إيش؟ تعبدية. لو كنا نعرف العلة لقصنا عليه أي شيء يشبه الإبل، أي شيء يشبه الإبل، أي من أكله عليه أن يتوضأ. لكن هنا العلة أخفاها الله، أو الحكمة أو المناسبة أخفاها الله. إذن هنا نجد ثلاثة أشياء متشابهة: سبب، علة، حكمة. فالسبب هو الذي خفيت الحكمة بينه وبين الحكم، يعني وصف خفيت المناسبة والحكمة بينه وبين الوصف، هذا نسميه سبب. العلة هو الوصف الذي ظهرت المناسبة بينه وبين الحكم، الوصف الذي ظهرت المناسبة بينه وبين الحكم نسميه إيش؟ نسميه علة. ولذلك نقيس عليه، نقصنا على الهرة قصنا الفارة، لأن الفارة مثل الهرة في المشقة يشق التحرز منها، فلذلك جعلها الشارع طاهرة. فالفارة إذا مرت على الأرض أو مرت على الفرشة، هل نقول اغسلوا الفرشة اغسلوا الأرض والمواعين اغسلوها؟ يدخل على الناس مشقة في هذا الشيء. إذن نقول هي مثل الهرة، مثل الهرة طاهرة. واضح؟ واضح هذا؟ إذن ما هي العلة؟ الحكمة. الحكمة هي المناسبة بين الوصف وإيش؟ والحكم. الحكمة هي العلاقة أو المناسبة بين الوصف والحكم، إذا ظهرت منها حكمة، وقد تكون خفية ولا أدري عنها. طيب سؤال: رجل سافر فقصر صلاته، ما هي العلة في قصر الصلاة في السفر؟ المشقة. موافقين ولا ما أنتم موافقين؟ نعم، السفر ليست المشقة، لأن المشقة هنا نسميها علة، حكمة نسميها حكمة ما نسميها علة. مثل المشقة الموجودة، مثل نقول لكم لماذا طهرت الهرة؟ وش العلة في طهارة الهرة؟ ما بالمشقة، المشقة هي الحكمة، العلة هي إيش؟ الطواف. العلة هي الطواف، فلذلك الحكم يدور مع العلة ما يدور مع الحكمة. ولذلك قال المؤلف هنا: السبب فيما خفيت حكمته وقريب منه الحكمة، لأن الحكمة هي المناسبة والعلة فيما ظهرت حكمته. فيمكن أن نأتي بتعريف لكل واحد منها باختصار، نقول السبب هو الوصف الخفي المنضبط، الوصف المنضبط الخفي، هذا نسميه إيش؟ السبب. العلة وش نقول في تعريفها؟ الوصف الظاهر المنضبط، الوصف الظاهر المنضبط، الوصف الظاهر المنضبط، يعني المعلوم واضح. الحكمة وش نقول فيها؟ الوصف من يكمل؟ الوصف الظاهر غير المنضبط، الوصف الظاهر غير المنضبط، لذلك تجد المشقة تختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص. فبعض الناس يشق عليهم السفر وبعضهم ما يشق عليه، والسفر مثلا في الحر يختلف عنه في السفر في البرد، والسفر في أيام الربيع يختلف عنه في السفر في أيام الحر الشديد والرياح الشديدة. هذا مشقة السفر بالطيارة يختلف عن السفر بالسيارة أو بما كان قديما بالبعير أو غيره. قال والشرط العلامة، الشرط وهو القسم الثاني من أقسام الحكم الوضعي، العلامة في اللغة، ومنه قوله تعالى فقد جاء أشراطها أي علاماتها، وحديث جبريل لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرني عن أشراطها، أخبرني عن أشراط الساعة يعني علاماتها. أما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، كما ضربنا لكم مثال في مسألة الطهارة، فالطهارة سميها إيش؟ شرط. الطهارة سميها شرط، فيلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، ومثله ستر العورة، ومثله استقبال القبلة، ومثله الاستطاعة في الحج، ومثله أيضا القدرة في سائر الأعمال والعبادات والطاعات، فهي شرط للأعمال كلها. قال والشرط ربما نجعل له أقسام، هناك شرط يسمى شرط عقلي، هناك شرط نسميه شرط شرعي، هناك شرط نسميه شرط عرفي، وهناك شرط نسميه شرط لغوي. فالشرط العرفي مثلا هو الأشراط أو العروف، كمثلا أعراف الناس في البيع والشراء، فإذا جرت عرف الناس أو عادتهم على أن البائع يسلم البضاعة، أو على أن البائع أو المستأجر يدفع نصف الإيجار، هذا نسميه شرط عرفي. ولذلك قال العلماء المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. الشرط اللغوي هو الذي يأتي بأحد أدوات الشرط، إذا جاء زيد فأكرمه أسميه شرط إيش؟ لغوي. من اجتهد نجح سميه شرط إيش؟ لغوي، لأنه أتى بأداء أدوات الشرط المعروف. الشرط الشرعي مثل اشتراط الطهارة للصلاة. الشرط العقلي هي الأمور المعلومة بالعقل، مثل اشتراط الحياة للسمع، لأن الذي لا ليس بحي هل يسمع ولا ما يسمع؟ لا يسمع. اشتراط الكلام أو الحياة للسمع أو للكلام أو غيره. قال والمانع، هذا القسم الثالث من أقسام الحكم، وهو المانع، وهو ما يلزم من وجوده العدم عكس الشرط، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. المانع في اللغة الحائل، يقال منع بين شيئين حال بينهما. وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من وجوده العدم، يعني إذا وجد المانع انعدم الحكم. مثاله مثل الحيض، الحيض مانع من إيش؟ من الصلاة. مثال آخر القتل مانع من الإرث، فإنسان قتل والده هل يرث ولا ما يرث؟ ما يرث، فالقتل مانع من الإرث. كذلك اختلاف الدين مانع من الإرث، وهكذا، فهذا يسميه مانع. قال والصحيح، الصحيح ما يعتد به وتترتب عليه آثاره، فإذا قيل هذا العقد صحيح فإنه يترتب عليه آثاره ويعتد به يسمى صحيح، إذا كان فاسد لا تترتب عليه آثاره ولا يعتد به. مثال إنسان نكح امرأة نكاحا صحيحا، فإنه يعتد بهذا النكاح وتترتب عليه آثاره، فيجوز له أن يجامعها وينسب إليه الولد والنفقة والسكنة وكل شيء، هذه الآثار ترتب. كذلك إنسان اشترى سيارة شراء صريحا صحيحا فإنه يجوز له أن يركبها وأن يسافر عليها وأن يهبها وأن يتصدق بها. جميع التصرفات صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ إذا كان البيع صحيح. إذا كان البيع فاسد تصير التصرفات كلها حرام ما تجوز. فإنسان مثلا نكح امرأة نكاحا فاسدا اختل فيه شرط من شروطه أو وجد فيه مانع من الموانع، فهل يجوز له أن يجامعها؟ لا. هل يجوز له ولا يترتب أي أثر من أثر؟ وكذلك الصحة والفساد كما تكون في المعاملات تكون أيضا في العبادات، تكون في العبادات. فإنسان صلى صلاة صحيحة اجتمعت شروطها وانتفت موانعها، تبرأ ذمته ولا يعيد ولا ما يعيد؟ تبرأ ذمته ولا يلزمه الإعادة، ويؤجر عليها ولا ما يؤجر؟ يؤجر عليها. وأما إذا صلى صلاة فاسدة من غير وضوء مثلا أو من غير ستر عورة، فهل تبرأ ذمته ولا ما تبرأ؟ مات يؤجر ولا ما يؤجر؟ ما يؤجر. ولذلك يمكن أن نقال هنا في تعريف الصحيح أن القسم الأول من مختص في العبادات، والقسم الثاني مختص في إيش؟ في العادات. فقولنا الصحيح ما يعتد به هذا عائد إلى إيش؟ عائد إلى ماذا؟ إلى العبادات، لأن العبادات يعتد بها بمعنى أنه لا يعيدها ولا ويترتب له الأجر فيها وتترتب عليه آثاره، هذا نجعلها في إيش؟ في العادات. كالسيارة اشتراها من الآثار أنه يجوز يركبها، يجوز يسافر فيها، يجوز يصدق بها، يجوز أن يفعل فيها ما شاء ما دام البيع صحيح. أما لو كان البيع فاسد فلا تترتب عليها الآثار. نعم.
الدليل الثاني السنة، هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريره وسكته، وهي حجة متواترها وأحالها بشروطهما. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم على أقسام، والأصل فيها عدم الخصوص. والأحكام تؤخذ من نص الكتاب والسنة أو ظاهرهما أو بالتأويل بدليله الصحيح. وما أجمل يرجع فيه إلى المبين وهو أنواع، وما تشابه يرجع فيه إلى المحكم.
هذا الآن بيان في الأدلة، والأدلة تنقسم إلى قسمين: أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. الأدلة متفق عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والأدلة المختلف عليها كثيرة، منها المصالح المرسلة، ومنها سد الذرائع والاستحسان والاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وغيره. الدليل الأول الكتاب، وهو أصل الأدلة، لأن كل الأدلة ترجع إلى القرآن، فالسنة أخذت حجيتها من القرآن، والقياس والإجماع وكل الأدلة أخذت، فهو أصل الأدلة. قال وفيه محكم متشابه، يعني القرآن فيه محكم متشابه. لكن ما المراد بالمحكم والمتشابه؟ قيل في تفسير المحكم أن المحكم هو العام الخاص، والمتشابه هو العام. فلذلك إذا جاء عام وخاص قدمنا ليش؟ الخاص، لأنه هو الأصل. وقيل إن المحكم هو المفسر أو المفسر، والمتشابه هو المجمل. فإذا جاء عندنا مجمل ومبين أو مفسر، ما الذي نقدمه؟ نقدم المفسر لأنه هو المحكم، نقدمه على المتشابه. وقيل إن المحكم هو الناسخ، والمتشابه هو إيش؟ المنسوخ. فإذا كان عندنا ناسخ ومنسوخ، أيهما اللي يقدم؟ ها؟ الناسخ. ولذلك يجب على الإنسان أن يرد المتشابه إلى المحكم، أي يرد المنسوخ إلى الناسخ. وقيل إن المحكم هو المقيد، والمتشابه هو المطلق. المتشابه هو المطلق. فهنا يحمل المطلق على المقيد فيقيد به. إذا جاء عندنا لفظ في القرآن مطلق ولفظ مقيد حملنا اللفظ المطلق حملناه على المقيد فقيدناه به. وقيل إن المحكم هو ما ظهر معناه والمتشابه ما خفي معناه، يعني المحكم هو المعلوم من الدين بالضرورة والمتشابه هو الذي لا يعلمه إلا العلماء، وهذا يحمل عليه قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وقيل إن المحكم هو الذي ظهر معناه لجميع الخلق، والمتشابه هو الذي استأثر الله بعلمه، يعني الأمر التعبدي اللي ما نعلم لماذا شرع الحكم لهذا الشيء فأخفى الله علمه، أخفى الله علمه عن العالم وعن الجاهل، لا أحد يعلمه، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلمه، نسمي هذا إيش؟ متشابه. وأما المحكم فهو الذي علمه الناس ويعرفونه. وقيل إن المحكم هو سائر القرآن، والمتشابه هو الألفاظ أو الحروف المقطعة، الحروف المقطعة في القرآن مثل ألف لام ميم، فهذه ما ندري ما معناها فنسميها من النوع المتشابه، ومثل حا ميم هذا نسميه متشابه. لكن سائر القرآن الذي ليس من الحروف المقطعة وش نسميه؟ نسميه محكم، لأن الله قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات متشابهات، منها آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فقال عن أم المحكمات إنها أم الكتاب أي أصل الكتاب، وهذا هو التفسير أيضا العاشر للمحكم، أن المحكم هو أصل الكتاب والمتشابه غيره. وقيل إن المحكم، وهذا القول يعني يقيد حتى لا يضطرب عند الناس، إن المحكم هو آيات الأحكام والمتشابه آيات الصفات، ولكن هذا القول ما هو صحيح، لأن هذا قول أهل البدع، إلا إذا أرادوا إيش؟ أن التشابه في أسماء الصفات لأن الله استأثر بكيفيتها ولا نعلم كيفيتها، فالله له يد لكن كيفية هذه اليد هل أحد يعلمها؟ لا، فيكون مما استأثر الله بعلمه فيكون متشابه. كذلك له وجه سبحانه وتعالى، لكن ما كيفية هذا الوجه؟ أيضا هذا استأثر الله بعلمه. كذلك الله ينزل كل ليلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنزول معلوم لكن كيفيته هذه استأثر الله بعلمها، فيكون هنا من هذا الباب باعتبار أن الله استأثر بعلمه يعتبر متشابه. قال والقراءة الشاذة حجة، القراءة الشاذة أحسن ما يقال في ضابطها ما اختل فيها شرط من هذه الشروط الثلاثة، اللي اختل فيها شرط من كم شرط؟ من ثلاث شروط. ما هي الشروط الثلاثة؟ الشرط الأول صحة الإسناد، الشرط الثاني موافقتها الرسم العثماني، الرسم العثماني الموجود في المصحف الآن نسميها الرسم الإيش؟ العثماني. فإذا خالفت الرسم العثماني نسميها قراءة شاذة. الشرط الثالث أن توافق العربية، يعني يكون لها موافقة العربية، يعني معناها في العربية واضح ويكون لها موافقة في العربية. هذه الضوابط الثلاثة إذا وجدت سميناها قراءة مشهورة، إذا اختل واحد منها سميناها قراءة شاذة، هذا أحسن ما يقال، وإلا المسألة مسألة طويلة جدا فيها. والصحيح أنها حجة، أنها حجة إذا صح سناده، لأن أقل أحوالها أن تكون مثل الحديث، أقل أحوالها أن تكون مثل الحديث، والحديث حجة وليس بحجة حجة، أقل أحوالها أنها تكون مثل الحديث إذا صح سنده، والحديث حجة وليس الحجة حجة. ثم قال المؤلف الدليل الثاني السنة، وهي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وسكوته. حينما الكلمة سكوته غلط، اكتبوا بدالها تروكه، وبعضهم ما يذكرها. وسكوته نكتب بدالها تروكه. هذا تعريف السنة في الاصطلاح، وهو معروف ولا حاجة أن نطول فيه. ولذلك السنة يمكن نقسمها إلى أربعة أقسام من حيث ذاتها: سنة قولية، وسنة فعلية، وسنة إيش؟ إقرارية، وسنة تركية. ميب تركية، تركية. كم أقسامها؟ ثلاثة، وبعضهم يجعلها أربعة، والمشهور أنها ثلاثة: قولية وفعلية وإقرارية. هذا المشهور عند العلماء، لكن بعضهم يزيد من باب التوضيح القسم الرابع، وهي السنة التركية، وأن نترك كل شيء تركه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس يأتي ببدع لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، والسنة تركها كما ترك، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الاحتفال بالمولد. هل فعله؟ إذا نسمي هذه السنة تركية. السنة القولية مثل تسبيحه بعد الصلوات، سميها سنة إيش؟ السنة الفعلية مثل صيامه للاثنين والخميس، صيامه للأيام البيض، هذا نسميها إيش؟ سنة فعلية. السنة الإقرارية هو أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة يعمل عملا ولا ينكره، أو يقول قولا ولا ينكره، هذا نسميها السنة الإقرارية، فنعلم أن ذلك سنة، مثل أكل الضب في حضرته صلى الله عليه وسلم، فيدل على أن أكل الضب حرام ولا حلال؟ حرام. ها؟ لا، نقول حلال، لأنه لو كان حرام لأنكره الرسول صلى الله عليه وسلم، لقال له لا تأكلونه فهذا حرام ولا يجوز أكله، لكن لما ترك هذا الناس أو ترك الناس يأكلونه ولم ينكر عليهم فإنها تسمى سنة إقرارية. السنة أيضا يمكن نقسمها إلى قسمين: قسم بياني وقسم استقلالي، لكن القسم الاستقلالي قليل جدا، فأكثر السنة من باب السنة البيانية، أو نقسمها ذات أقسام: بيانية ومؤكدة واستقلالية. فالبيانية هي التي بيّنت وفسرت القرآن، مثل بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للصلوات وكيفية الصلاة وكيفية الحج، وقال خذوا عني مناسككم وصلوا كما رأيتموني أصلي، هذه نسميها سنة إيش؟ بيانية. السنة المؤكدة مثل تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم لتحريم الشرك الموجود في القرآن، وتأكيده لوجوب الصلاة، وتأكيده للزكاة الموجود في القرآن. السنة الاستقلالية هي التي جاءت بأحكام ليست في القرآن، مثل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، هذه ليست موجودة في القرآن لكن السنة شرعتها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن وأوتي مثله معه من الأمور التي استقل في بيانها صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكره العلامة الإمام الشافعي رحمه الله عليه، أن السنة على ثلاثة أقسام: سنة بيانية وهي الأكثر والأغلب، وسنة مؤكدة، وسنة استقلالية. السنة كذلك يمكن نقسمها إلى قسمين: متواتر وآحاد. المتواتر ما هو؟ المتواتر هو إذا اشتمل على أربعة شروط، إذا وجد فيه أربعة شروط سميناه متواتر، إذا اختل واحد من هذه الشروط نسميه آحاد. الشروط الأربعة: الشرط الأول، ولعل هذه الشروط نأخذها بالتعريف، إذا ذكر التعريف، التعريف موجود في الشروط، فنقول في تعريف السنة المتواترة: هو ما رواه جمع، ما رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ما رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، عن مثله إلى منتهى، عن مثله إلى منتهى، وأسندوه إلى شيء محسوس، هذه أربع ضوابط، إذا وجدت فالسنة تعتبر متواتر. الضابط الأول أن يكون جمع، الضابط الثاني أن يكون الجمع موصوف بهذه الصفة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، الضابط الثالث أن يكون ذلك في جميع طبقات الإسناد، الطبقة الأولى والطبقة الثانية والطبقة الثالثة إلى الطبقة الأخيرة، هذا الضابط الثالث. الضابط الرابع أن يسندوه إلى شيء محسوس، يقول الراوي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأيت رسول الله، فشيء محسوس، يسندوه إلى شيء محسوس، فهذا نسميه إيش؟ المتواتر. إذا اختل واحد من هذه الضوابط الثلاثة سمينا الحديث آحاد. فالمتواتر لا شك أنه حجة ويفيد العلم، يعني يفيد اليقين، المتواتر يفيد إيش؟ اليقين. الآحاد حجة إذا اشتمل على تسعة شروط أو خمسة، بعضهم يجعلها خمسة وبعضهم يجعلها تسعة، أربعة في الراوي، أربعة في إيش؟ في الراوي، وثلاثة في الإسناد، صار المجموع كم؟ سبعة، واثنين في المتن، صار المجموع كم؟ تسعة. الأربعة التي في الراوي أن يكون الراوي، الشرط الأول أن يكون الراوي مكلفا، وأن يكون مسلما، وأن يكون عدلا، وأن يكون ضابطا، مسلم بالغ عاقل يعني مكلف، عدل ضابط. فالإنسان ما المراد بالعدل؟ المراد بالعدل هو الذي لا يأتي بخوارب المروءة ولا بفعل كبير، هذا نسميه عدل. ما المراد بالضابط؟ الضابط الذي لا يأتي برواية تخالف رواية الثقات. إذا كان الراوي يأتي برواية تخالف رواية الثقات نسميه غير ضابط. إذا لابد من احتمال الأمرين، العدالة والضبط. إذا كان فاسق لا يعتبر عدلا، إذا كان غير ضابط فروايته غير مقبولة. الإسناد اشترط فيه ثلاث شروط، الشرط الأول اتصال السند، فلو انقطع بأي قاطع فإنه يعتبر ضعيف، ولذلك الأحاديث التي فيها قاطع لها أسماء، سمى مثلا مرسلة، سمى معضلة، سمى منقطعة، هذه إذا نسميه هذا الحديث إذا وجد فيه قطع فإننا نسميه من هذا معلق وهكذا. أول شرط هو اتصال السند ولا يكون فيه انقطاع أبدا، إذا صار فيه انقطاع ولو بسيط فالحديث ضعيف. الشرط الثاني عدم الشذوذ، والشذوذ ما هو؟ أن يكون في الإسناد راوي يأتي برواية تخالف رواية الثقات فيكون الحديث ضعيف، ما رواه الثقة مخالفا للثقات. الشرط الثالث عدم العلة، أن يكون غير معلول، إذا وجد فيه علة فإنه يعتبر ضعيف. وهنا نص على العلة لأن العلة قد تكون خفية، العلة قد تكون إيش؟ خفية لا يعلمها إلا أهل الصنعة، ولذلك هذا ما يبين الخطأ الذي يوجد أحيانا بين منهج المتأخرين ومنهج المتقدمين في تصحيح الحديث. فتجد الحديث قد صححه الأئمة السابقين الذين هم برزوا في الحديث بروزا عظيما، ويأتي متأخر ثم يضعفه، أو ربما الأولون ضعفوا ويأتي هو ويصححه. فالعلماء الأولين كان لهم اطلاع على شيء لم يطلع عليه وعلة خفية، وهذه العلة لا تأتي إلا بالمران والخبرة والسنوات الطويلة التي تجعل الإنسان يعيش مع الحديث حتى يدرك أن هذا الحديث هل هو معلول أو غير معلول. والمتن فيه شرطين، الشرط الأول عدم الشذوذ، الشرط الثاني عدم العلة. ومن العلة في المتن الاضطراب، إذا كان الحديث مضطرب فليس بحجة. ومن العلة في المتن الإدراج، مثل حديث أبو هريرة: فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، هذا حديث مدرج فليس بحجة، ليس بحجة. هذا ضابط الأحاد، إذا وجد فيها هذا الشرط فإنه يعتبر حجة. والصحيح أن الأحاد حجة في جميع شيء، حجة في الأصول والفروع، حجة في العقائد والأحكام، لا كما يقول أهل الكلام أو أهل البدع أن الأحاد ليس حجة في الأصول إنما هو حجة في الفروع، أو يقولون ليس حجة في العقائد إنما هو حجة في الأحكام، هذا ضلال وانحراف، بل هو حجة في كلها. كذلك الأحاد إذا صح فإنه حجة أيضا ولو خالف القياس، مع أنه لا يمكن يخالف القياس، وهذا خلافا لرأي الحنفية، ولو خالف أيضا ما عليه الأئمة، ولو خالف أيضا ما تجري به العادة أو ما تعمه من البلوى أو كان في الحدود. وهذه الأمور الأربعة أو خمسة خالف فيها الحديث الحنفية، وخلافهم غير معتبر، لأنهم قالوا الخبر الواحد لا يؤخذ به إذا عمت فيما تعم به البلوى، وقال هذا باطل، بل يؤخذ به ولو كان فيما تعم به البلوى. وقالوا لا يؤخذ بالحديث إذا خالف القياس، خبر الواحد لا يؤخذ به إذا خالف القياس، لكن كل هذا مردود. على كل نجد أن هذا الحديث أو خبر الأحد حجة في العقائد والأحكام، وحجة أيضا فيما خالف القياس وغيره. قال المؤلف: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على أقسام. أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، بعضهم أوصلها إلى 20 أو 30 قسم. وفي بعض هذه الأقسام ليس فيه تعسي وليس فيه حكم. فمن الأقسام التي ليس فيها حكم باختصار الفعل الضروري. الفعل الضروري هذا ليس فيه تعسي، مثل الضرورة لأكل الماء، لأكل الطعام وشرب الماء، والضرورة للنوم، فهذه من الأشياء الضرورية، الإنسان لو ما أكل يموت ولا ما يموت، فليس هذا فيه تأسي. القسم الثاني الاضطراري، الاضطراري غير الضروري، الاضطراري الذي يفعله الإنسان من غير اختيار، مثل النفس، كون يتنفس الإنسان هذا نسميه إيش؟ اضطرار، أيضا هذا ليس فيه تأسي. القسم الثالث الذي ليس فيه تأسي باختصار الفعل العادي الذي يعود للعادة، الفعل العادي مثل عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يلبس كما يلبس أهل المدينة، فيلبس العمامة، فالعمامة ليست بسنة على القول الصحيح لأنها ترجع للعادة، إذا كان أهل هذا البلد يلبسون العمامة تلبس العمامة، إذا كان ما يلبسون العمامة لا تلبس. ومثله أيضا التختم، ومثله إطالة الشعر، قول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعره، أيضا هذا ليست سنة على القول الصحيح لأنها من الأمور العادية التي يرجع فيها إلى العادة. وكذلك أيضا هذا يكون في الملبوسات والمشروبات والمأكولات، فهذه ليس فيها تأسي، كل الإنسان مثلا يسكن في عشة أو يسكن في بيت مسلح أو يسكن مثلا أو يركب حمارا أو يركب سيارة، هذه ليس فيها تأسي لأن هذه مما يعود إلى العادة أو إلى الزمن. كذلك من الأمور التي ليس فيها تأسي الفعل الجبلي، الفعل الجبلي اللي جبل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأمور التي ليس فيها تأسي الفعل الخلقي والخلقي. الخلقي كون الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا أبيض، ها هل يقول الإنسان أن المدني من أبيض بروح أجيب لي شيء يصنف الجسم حتى يصير أبيض تأسي؟ لا، خلاص هذا خلق، خلق الله كذا. ولذلك من الخطأ ما يفعله بعض الناس من التأسي في الرسول صلى الله عليه وسلم بمشيه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحدر من إيش؟ من صبب، والمنحدر من الصبب تجد أنه يقارب الخطى وتبرز صدره ويرجع رأسه إلى وراء، يقول هكذا. أنا أقول هذه طبيعة خلقها الله عليها، فبعض الناس يمشي أحوس وبعضهم أفرق وبعضهم أدرق، إلى أنواع كثيرة من أنواع المشي، كل هذا خلقه الله على هذا الشيء. فأنا أقول هذا الحقيقة الصحيح ليس من متأسي، لأنه مما يدخل في الفعل إيش؟ الخلقي، مما يدخل في الفعل الخلقي. فمثل هذه الأمور لا تأسي فيها. كذلك مما لا تأسي فيه الفعل الوفاقي، الفعل الوفاقي. ما معنى الوفاقي؟ بمعنى أنه وافقت، وذكروا من ذلك مثل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كدى وخروجه من كدي. ولذلك قال بعض العلماء افتح في الدخول وضم في الخروج. مكة لها بابان، باب يسمى كدى وهما جهة الحجور، تعرفون الحجور في مكة، هذا يسمى كدى، وكدي هو الموجود الآن يسمى كدي الآن اللي من جهة بواقف. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل من كدى وخرج من كدي، كذلك دخوله البيت الحرام من باب بني شيبة اللي قريب الآن من باب السلام المعروف. فهل يقال يسن للإنسان أن يذهب ويدخل من باب؟ نقول لا، هذا وقع اتفاق. ومن ذلك أيضا نزوله صلى الله عليه وسلم بالمحصب وهو ما يسمى بالمعابدة في مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه. فهل يقال كل إنسان يسن له أن ينزل في المحصب في إذا حج ويكون سكنه في المحصب؟ نقول له هذا وقع اتفاق، وقع اتفاقا، فلا تأسي فيه. أما ما فيه تأسي فهو الفعل الذي كان بيانا، وهو النوع الخامس من أنواع الأفعال، الفعل البياني. والفعل البياني يأخذ حكم ما بينه، فإن كان بيانا لواجب فهو واجب، إن كان بيانا لمندوب أو مستحب فهو مستحب، مثل بيانه للسواك صلى الله عليه وسلم، كيفية السواك هذا نسميها إيش؟ سنة. بيانه للصلاة نسميها واجبة، بيانه للحج وقوف بعرفة واجب. فالبيان الواجب واجب، وبيان السنة سنة، كذلك بيان المباح مباح، كبيانه لكيفية البيع والشراء بفعله أو الزواج بفعله أو غير ذلك. النوع الرابع أو البعد من الأفعال، أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، الفعل الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه القربى وظهرت فيه وجه القربى، كفعله في بعض العبادات وغيرها، فهذا الأصل فيه التأسي، لأن الأصل في الفعل الرسول صلى الله عليه وسلم التأسي إلا إذا قام دليل على عدم التأسي. النوع الذي بعده الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مجردا، يسمونه الفعل المجرد، اللي ما ظهر فيه وجه القربى، ولا ظهر أنه خاص، ولا ظهر أنه خلقي، ولا ظهر أنه خلقي، ولا ظهر أنه بياني، سمى الفعل ليش؟ المجرد. مثل جلوسه بين الخطبتين يوم الجمعة، جلس بين الخطبتين، فهل يقال هذا الجلوس عبادة أو يقال إنه ليس بعبادة؟ والأقرب أن يقال إن مثل هذا عبادة، لأنه ما دام مجرد فيؤخذ على الأصل، أن الأصل في الفعل التأسي. وقد ذهب بعض العلماء كالشافعية إلى وجوبه، ذهب بعض العلماء كالشافعية إلى أن الفعل المجرد يقتضي الوجوب، لكن الصحيح أنه يحمل على الندب لا على الوجوب. كذلك أيضا من الأفعال، وهو الفعل الأخير نختم به، الفعل الخاص، الفعل الخاص كزواجه صلى الله عليه وسلم من أكثر من 4 نسوة، وكوصاله في رمضان كونه يواصل الصيام اليوم واليومين والثلاثة والأربعة، يواصلها من غير إفطار، وكونه يتزوج المرأة من غير ولي ومن غير مهر، كل هذه أفعال خاصة. والفعل الخاص ينقسم إلى قسمين، قد نقول هناك خاص في باب العبادة وهناك خاص في باب العادة. فالخاص في باب العادة يحرم التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، الخاص في باب العادات يحرم التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم فيه، الخاص في باب العبادات بعض العلماء قالوا يحرم التأسي فيه، وبعضهم قالوا التأسي خلاف الأولى، وهو الأقرب أن التأسي خلاف الأولى. مثل الوصال، الوصال فلو واصل الإنسان لا نقول حرام عليك الوصال، لكن لو تزوج أكثر من 4 نساء قلنا حرام عليك، لو قال أريد التأسي قلنا هذا فعل خاص. ثم ذكر المؤلف قاعدة عظيمة، وهي قاعدة أن الأصل في الأفعال عدم الخصوصية، ولذلك لو ادعى داعي وقال هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، كما يقول كثير من الناس اليوم، إذا قلت لهم الرسول صلى الله عليه وسلم فعل كيت وكيت قال هذا الرسول، وحنا نختلف عن الرسول، يعني كانوا يقولوا هذا خاص، لا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالأصل في الأفعال عدم الخصوصية. ثم قال المؤلف والأحكام تؤخذ من نص الكتاب والسنة أو ظاهرهما أو التأويل، هذه يسميها أنواع الدلالة. أنواع الدلالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الدلالة تنقسم إلى دلالة نص، ودلالة ظاهر، ودلالة مؤول. دلالة نص، ودلالة ظاهر، ودلالة مؤول. دلالة النص، النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، هذا تعريف النص، اللي ليس له إلا معنى واحد. الظاهر هو الذي له أكثر من معنى، وهو في أحدها أرجح. إذا كانت اللفظة لها أكثر من معنى وكان أحد هذه المعاني أرجح سميناه دلالة الظاهر. التأويل دلالة اللفظ على المعنى المرجوح. ثم قال المؤلف: ما أجمل يرجع فيه إلى المبين وهو أنواع، وما تشابه يرجع فيه إلى المحتر. نعم، أنا بختصر الوقت أخذ بدي ضايق شوي. نعم، وصلنا نص المذكرة، فأنا باقي لنا يوم واحد نص. نعم، بنختصر شوي تسمحون.
الدلالة، والدلالة على أقسام، إما من منطوق النص أو من مفهومه، والمنطوق صريح أو غير صريح، والصريح إما مقابل أو تضمن، وغير الصريح اقتضاء أو إشارة أو إيماء، والمفهوم إما موافق أو مخالف، فالموافق إما أولوي أو مساوي أو أدنوي، والمخالف أقسام، وهو حجة إن لم يكن له فائدة غير الإحراج ولم يعارض نصا.
هذه أنواع الدلالة، الدلالة أنواعها على هذه الأقسام. ودي ترسمون شجرة بيارية وتقول كلمة فوق هنا الدلالة، ومن تحط إيش؟ تحط شعبين كهذا، شعبها شعبين. الشعب الأول اكتب عنده منطوق، الشعب الثاني اكتب عنده إيش؟ مفهوم. هكذا منطوق ومفهوم، ثم اكتب المنطوق وقسمه إلى قسمين، اجعلها إيش؟ قسمين. القسم الأول صريح، القسم الثاني غير صريح. هكذا صريح وغير صريح. ثم ائتي للصريح، الصريح قسمه إلى كم قسم؟ قسمين. صريح سمى مطابقة، الصريح الثاني سموه تضمن. ثم ائتي إلى غير الصريح وقسمه إلى ثلاثة أقسام. غير الصريح قسمه كم قسم؟ ثلاثة أقسام، هكذا كما ذكرت هالشكل. ها، فالصريح أو غير الصريح، أولا دلالة اقتضاء، الأولى اقتضاء أو يسمى لزوم أحيانا، الثانية إيماء، الثالثة إشارة. دلالة اقتضاء، دلالة إيماء، دلالة إشارة، هكذا. ثم أتي إلى المفهوم واجعل له أيضا قسمين، هكذا بهالشكل. ها، سوي سهر، نزل لتحت، مفهوم قسمين، أو أول سميه موافق أو موافقة، والثاني سميه إيش؟ مخالف. ثم الموافق اجعله كم قسم؟ ثلاثة أقسام. الموافق اجعله كم قسم؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول أولوي، القسم الثاني مساوي، القسم الثالث أدنوي. أدنوي. ثم أتي إلى المخالف واجعله إن شئت أقساما عشرة أو عشرين. ها، هكذا بهالشكل. الأول الشرط، الثاني الصفة، الثالث الغاية، الرابع العدد، الخامس الحصر بإنما، الحصر بإلا، وهكذا بهالشكل تقريبا. فهو أقسام كثيرة. هذا هو التقسيم، ويفيدنا بمعرفة أنواع الدلالة. فالمنطوق هو ما دل على اللفظ في محل النطق، هذا تعريف. والمفهوم ما دل عليه اللفظ في محل الفهم. ثم المنطوق صريح، الصريح مطابقة. تعريف المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع معناه، دلالة اللفظ على جميع معناه، مثل دلالة العام على العام والخاص على الخاص. التضمن دلالة اللفظ، دلالة اللفظ على بعض معناه أو على جزء معناه، مثل دلالة الخاص العام على الخاص، سميها دلالة تضمن. مثل قول تعالى أقيم الصلاة، دلالتها على وجوب إقامة صلاة الفجر. صلاة الفجر أخذناها من قولي أقيم الصلاة، سمي دلالة هنا دلالة إيش؟ دلالة تضمن. دلالة تضمن. الاقتضاء هو تعليق الحكم أو الحكم لا يصح ضرورة إلا بوجود مقدر، أن الحكم لا يصح ضرورة إلا بوجود مقدر، وهذا المقدر قد يكون عقلي أو شرعي أو لغوي أو عرفي. فيكون أقسام في الاقتضاء أربعة، أقسام الاقتضاء أربعة: عقلي، شرعي، لغوي، عرفي. الإيماء ستة أقسام، الإيمان ستة أقسام، وهو تعليق الحكم على وصف، تعليق الحكم على وصف فيعلم أن هذا الوصف علة في الحكم، مثل قوله زنى فرجم، سرق فقطع. علقنا القطع على إيش؟ على وصف السرقة، وعلقنا الرجم على وصف الزنا، فعرفنا أن الزنا علة في الرجم، والقطع أو الزنا السرقة علة في القطع. هذه دلالة الإيمان، وهي ستة أقسام. أنا أعطيكم إياها باختصار للوقت الضيق. الإشارة، دلالة الإشارة هي دلالة أن يكون الكلام مسوق إلى شيء ويفهم منه شيء آخر، أن يكون الكلام سيق لأمر لبيان معنى ويفهم منه معنى بعيد، معنى آخر لم يسق الكلام له. مثل ما فهم بعض العلماء أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، من قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، حمله وفصاله ثلاثون شهر، مع قوله وفصاله في عامين. فإذا قلنا العامين هي مدة الرضاع وهي 24 سنة، فكم يبقى من الثلاثين؟ ستة أشهر هي أقل مدة الحمل. أما المفهوم، فالمفهوم الأولوي هو أن يكون المسكوت عنه أولى من المنطوق به، مثل قوله تعالى فلا تقل لهما أف، فنطق بالأف تحريم الأف، لكن الضرب أولى بالتحريم من التعفيف، فيكون هذا مفهوم أولوي. المساوي مثله بس يكون المعنى مساوي، مثل تحريم إحراق مال اليتيم المستفاد من قوله تعالى ولا تأكلوا أموال اليتامى ظلما، فالآية نطقت بتحريم إيش؟ الأكل، ولم تنطق بتحريم الإحراق، لكن الإحراق مساوي للأكل فألحق به، وهذا سميه دلالة مفهوم مساوي. المفهوم الأدنوي باب القياس كله من هذا الباب، القياس كله من هذا الباب. أما المفهوم المخالفة فهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به، مثل قوله تعالى نعم، أو قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة. قال في سائمة الغنم، يفهم من أن الغنم التي لا تسوم لا زكاة فيها، يفهم منه أن الغنم التي لا ترعى لا زكاة فيها، على سبيل دلالة مفهوم، لأنه علق الحكم على الصوم، علق الحكم على وصف الصوم، فقال إذا كانت الغنم تسوم أي ترعى ففيها زكاة، إذا كانت ما ترعى ليس فيها زكاة. وهذا قد يكون بالشرط أو بغير الشرط، مثل قول تعالى إن أحد من المسلمين التجارة، مثل قول الصفة هذه اللي معنا الآن، ومثل العدد مثل قول إذا بلغ الماء القلتين، هذا مفهوم عدد، دليل على أنه إذا لم يبلغ القلتين لا يحمل الماء. فهذا المفهوم اختلف العلماء فيه هل هو حجة أو ليس حجة، والصحيح أنه حجة بشرط أن يكون القيد جيء به للإخراج، يعني جاء به الله أو جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يخرج ما اختل فيه هذا الوصف. إذا كان القيد جيء به للإخراج فإن هذا القول أو هذا المفهوم يعتبر حجة. أما إذا أتي بالقيد لغير الإخراج، مثل لو يكون للمبالغة، مثل قول تعالى استغفر لهم وتستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فهذا المفهوم لا قيمة له، لأن الوصف هنا أو العدد هنا ما جاء به الإخراج. أو أن يكون للمنة تستخرج منه لحما طرية، فهل يدل على تحريم أكل الميت من البحر؟ لا، لأن هذا المفهوم جاء به للمنة، لقيد المنة. أو مثلا أتي به لبيان الواقع، مثل قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، فهذا لبيان الواقع. أو لبيان التنفيذ، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له، فهذا من باب التنفيذ، ينفر الله العقول السليمة كيف تعبد شيئا لا دليل عندها فيه، فالعقل ينفر من هذا التصرف المشير، فهذا نسميه دليل أو القيد أتي به لغير الإخراج. وبشرط آخر ألا يعارض النص، إذا عارض النص فإن النص المنطوق يقدم على المفهوم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا.